أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من الكتاب الذي في المسائل التي يكثر دورانها على الألسنة ويقبح بالمعربين جهلها لمن عنده معرفة في علم النحو أن يجهل هذا قبيح. ووصلنا إلى أقسام الحال وصلنا إليه. أقسام الحال هذه من المسائل المهمة، وقد اختلف فيها العلماء كما قال هنا، والحال تنتقل أو لا تنتقل. أقسام الحال، وهنا المراد به أقسام الحال. الحال تنقسم إلى أقسام، منها أنها تنتقل، تكون منتقلة، معنى انتقالها أن لا تكون صفة ملازمة لصاحبها، أن لا تكون صفة ملازمة، كجاء زيد راكبا، فالركوب ليس صفة لازمة إنما في بعض الأحيان مو دائما، أو لا تنتقل عن موصوفها أو صاحبها. خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، فطول يديها لا يفارقها، ملازم لها. إذن هذه الحالة الأولى أو القسم الأول، الحال تنتقل أو لا تنتقل، يعني تشمل الاثنين. والثاني في ثلاثة أنواع، والثاني أو لا تنتقل صفة لازمة، والثاني أي القسم الثاني وهو عدم الانتقال عدم المنتقل، يوجد في ثلاثة أنواع. جعل، ما هي الأنواع في الجامد الذي بلا تأول؟ أولا في الأسماء الجامدة التي لا تتأول، في ثلاثة أنواع في ثلاث مسائل. في الجامد الذي لا يقبل التأويل بالمشتق، هذا يكون غير منتقل، مثلا هذا مالك ذهبا، هذا مالك ذهبا، هذا مالك مبتدئ وخبر، ذهبا حال وهو غير مشتق، لأن الذهب من الأسماء الجامدة لا يتأول بالمشتق. هذه المسألة الأولى أو النوع الأول هو هذا بلا تأول. وفي المؤكدة ثاني ينجي، والنوع الثاني أن تكون الحال مؤكدة ففيها أيضا لا ينتقل. وثاني مثل قوله تعالى ولا مدبرا، ولا فعل وفاعل، ضمير مستتر به، مدبرا حال، والمدبر هذا مدبر بمعنى مولي، فمعناه واحد، فإذا هو مؤكد. في مثل هذه الحالة لا ينتقل، لأن التولي والإدبار كلاهما متلازمان لا ينفك، هو معناه واحد، بمعنى واحد لا ينتقل. هذا النوع الثاني، وهو فيما إذا كانت الحال يعني مؤكدة. الثالث ثم الحال ثم التي دلت على تجدد صاحبها، ثالثة في العدد. الثالثة أن تدل الحال على تجدد صاحبها، مثل وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان فعل ونائب فاعله، ضعيفا حال، هذا الحال غير منتقل. لماذا؟ لأن الضعف في الإنسان يتجدد حينا بعد حين، من حين يولد إلى أن يموت، فإذا هو ملازم له، هذا ملازم له. ثم ذكر هذا تقسيم الأول، تقسيم الحال بالنسبة للانتقال وعدم الانتقال، هي نوعان منتقلة وغير منتقلة. والنوع الثاني وهو غير منتقلة في ثلاثة أنواع وقد بيناها، وهو النوع الأول في الجامد الذي لا يقبل التأويل، والثاني الحال المؤكدة، والثالث الحال الدالة على تجدد صاحبها فهذه الأحوال الثلاثة في النوع الثاني. ثم تقسيم آخر للحال، أقسام الحال تقسيم آخر للحال، إلى الموطئات والمقصودة انقسمت فذئتت بالكثرة. التقسيم الثاني إن الحالة تنقسم إلى قسمين، الحال الموطئة أي الممهدة لغيرها، والثاني هذا القسم الأول، القسم الثاني المقصودة التي ليست توطئة لغيرها وإنما هي المقصودة بالذات، انقسمت الحال إلى هذين القسمين، الحال الموطئة والحال المقصودة بالذات. فذي أي الثانية وهي المقصودة آتت بالكثرة، فذي أي المقصودة آتت بالكثرة، يعني في غالب استعمال العرب أو في غالب النصوص مثلا نجد الحالة المقصودة. يوجد هنا بيت النص ثم التي عاملها دل على تجدد الصاحب ثالث جنى، وهو مكرر البيت الذي قبل بيت وليس له معنى، فالظاهر أنه ذكر سهوا فلتأمل. هذا ما له يعني الاتصال بهذا، وهو قوله ثم التي عاملها دل على تجدد الصاحب ثالث جنى، هو معنى قوله ثم التي دلت على تجدد صاحبها ثالثة في العدد وهو نفسه، فنعني من النسخ أو سهو من المصنف. قال بحسب الزمان، هذا تقسيم ثاني، والتقسيم الثالث للحال أنها تنقسم بحسب الأزمنة، ثم بحسب الزمان قد تنقسم ثلاثة أيضا. الحال تنقسم بحسب الزمان ثلاثة أقسام، كما قد يعلم. ما هي ثلاثة الأقسام؟ ذات اقتران، أي الحال المقترنة في حالة الإخبار، مقترنة التي تقترن عند إخبار بذلك، مثل هذا بعلي شيخا، هذا بعلي مبتدأ وخبر، شيخا حاله، فالشيخوخة هي حالة في ذلك الزمان ليس ماضيا ولا مستقبلا، بل هو في ذلك الوقت حاصل، هذه تسمى المقترنة، المقترنة التي اقترنت، أي صاحبة اقتران لعاملها في الزمن مع العامل في الزمن مقترنة، هذه واحدة. الثانية وذا الغالب، خذ بالنقل، وهذا النوع هو الغالب من الأقسام الثلاثة، خذ بالنقل هذا. والثاني من المنقسمة إلى الزمان الثلاثة، وذات تقدير كصائدا به محكية مضت لدى خطابه. والثانية المقدرة تقديرها يعني كصائدا في غدا، مثل قولك مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. وكذلك أيضا في القرآن خالدين، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فخالدين حال مقدرين، ليس على الباب هذا الخلود، إنما الخلود داخل، إذن خالدين يقال له حال مقدر في المستقبل. وكذلك أيضا هذا المثال، رأيت رجلا مررت برجل معه صقر، هذه جملة صفة، صائدا به غدا حال كونه مريدا به أن يصيد به غدا، إذن هذا متأخر مقدر يعني حصوله فيما استقبل ليس الآن، هذا يسمى مقدرا كصائدا به محكية مضت لدى خطابه. فهذه هي تسمى حالا مقدرة محكية، أي الثالثة، ثم أشار إليه كصائدا بغدا محكية، إذا محكية بالرفع، هذه القسم الثالث. القسم الأول المقترنة، القسم الثاني المقدرة، حال مقدرة، القسم الثالث المحكية مضت وتحكى الآن في الحكاية لدى خطابه، هذه هي الثالثة. ومثاله جاء زيد أمس راكبا، المجيء أمس، إذن الحال هذه محكية لما مضى ليس الآن، هذه تسمى محكية لأنها حكاية للحالة الماضية الزمن اليوم الذي قبل. إذن قسمناها ثلاثة أقسام، الحال بهذا التقسيم بحسب الزمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ المقترنة، ومثالها هذا بعل شيخا، المقدرة مثل خالدين فيها، ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ومثل مثال مشهور معروف عندهم وهو مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. والثالثة ما هي؟ المحكية التي تحكى بها ما مضى من الوقوع من الواقعة، مثل قولك جاء زيد راكبا أمسي، جاء زيد أمسي راكبا. أيضا تقسيم آخر بحسب التبيين والتوكيد، هذا التقسيم الآتي بحسب التبيين والتوكيد، معنى ذلك إن الحالة أحيانا تكون مبينة مؤسسة معنى جديدة، هذا قسم. والقسم الثاني مؤكدة لمضمون الجملة الذي يعمل في عاملها في صاحبها عاملها، فهذه قسمين قسمان. ولذلك وانقسمت أيضا إلى المبينة أي الموضحة تدعى المؤسسة، هذه تقال لها حال مؤسسة، حال من أسس إذا جاء من أسس الشيء إذا جعل له أساسا، وهي التي لا يستفاد معناها بدونها بدون الحال بدونها، سمي بذلك لأن أسست معنى غير مستفاد من غيرها، هذه تسمى مؤسسة. مؤسسة جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا هذه مؤسسة، جاء زيد راكبا هذه مؤسسة، لأن الركوب لا يستفاد من جاء زيد يعني ما هو لازم، فإذا هي هذه تسمى مؤسسة. وهي المعينة أيضا تسمونها المؤسسة والمعينة أي المخصصة لصاحبها، وهذه هي القسم الأول. ثم المؤكدة القسم الثاني، القسم الثاني الحال المؤكدة من التأكيد وهو التقوية، لأنها تقوي ما قبلها يستفاد معناها بدونها ولكن أكدت ذلك المعنى. وهي تنقسم ثلاثة، المؤكدة تنقسم ثلاثة، قسمناها بحسب التبيين والتأكيد إلى كم؟ إلى قسمين. القسم الأول المبينة وتسمى المؤسسة وتسمى أيضا المعينة، والقسم الثاني المؤكدة وهي التي يستفاد معناها من الجملة بدونها ولكنها جاء بها لتأكيد ذلك المعنى. وهذه تنقسم ثلاثة أقسام، كيف ثلاثة أقسام؟ وهي تنقسم ثلاثة، فما لعامل المسلم؟ إحداها المؤكدة لعاملها، المؤكدة لعاملها وليس لصاحبها، المؤكدة لعاملها تؤكد عاملها، وإن مثل قولك ولا مدبرا، مثل قولك ولا مدبرا، قوله تعالى ولا مدبرا، وهذه مثل فما لعامل المسلم تقول ولا مدبرا، مدبرا حال من ولا، ولا فعل وفاعل، حال من ولا مؤكدة لأن معناها يعلم بدونها من ولا، مؤكدة لماذا؟ لعاملها، أين العامل؟ ولا، وأين صاحبها؟ ضمير مستتر. عندنا ثلاثة أشياء، الحال وصاحبها وعاملها، فهمتم؟ الحال وعاملها وصاحبها، ليس العامل والصاحب واحد، الفعل أو الوصف الموجود في الجملة يسمى إيه؟ عاملا لأنه ينصبها، والفاعل أو النائب عن الفاعل وما إلى ذلك هذا يسمى إيه؟ صاحبا لها لأنها صفة له في الحقيقة، صفة له. ولذلك يقال الحال وصف، وصف لعاملها، وصف لصاحبها قيد في عاملها، الحال قيد في عاملها وصف لصاحبها، تصف صاحبها. إذا قلت جاء زيد راكبا فراكبا حاله، وزيد صاحب الحال، وجاء عامل الحال، ولذلك تقول هذا الحال، هذه الحال وصف لعاملها، لا وصف لصاحبها قيد في عاملها، وصف لصاحبها إيه؟ لأن زيد وصف بالركوب، وأما قيدها لأن المجيء مطلق يشمل الركوب وعدم الركوب، فلما جاء راكبا قيده بهذه الحالة. فلذلك وقال الحال مبينة وصف لصاحبها قيد في عاملها، فلذلك قال الحال المؤكدة تنقسم ثلاثة أقسام، الحالة الأولى القسم الأول ما كان مؤكدا لعامله، ومثاله قوله تعالى ولا مدبرا، والثاني تؤكد الصاحبة ليس العامل، وقد بينت لكم ما الفرق بين العامل والصاحب؟ يعني بينا الآن الصاحب والعامل. العامل هو الفعل وشبهه الموجود في الجملة، والصاحب هو الفاعل أو النائب عن الفاعل أو شبه ذلك من الأسماء الموجودة هناك، هذا يسمى صاحب. أحيانا يكون مؤكد لعاملها، وقد مثلنا بقوله تعالى ولا مدبر. والثالث يعني والثانية المؤكدة لصاحبها في الإتيان، أي في مجيء حاله في إتيانها تؤكد صاحبها. ومثال ذلك أيضا في عاملها، مثال ذلك قوله تعالى وأكد صاحبها في الإتيان بحسبه بمعنى الباء. جاء القوم طرا، جاء القوم طرا أي جميع المعنى، جاء القوم طرا، جاء القوم في الأول فاعل، فأين الفاعل فأين العامل؟ جاء. وأين الصاحب؟ القوم. والحال طرا. إذن هذا القيد ليس للجاء إن بمعنى جميعا، والجمعية للقوم لا للمجيء. إذن جاء القوم طرا معناه على قول مجتمع جماعة كلهم يعني معناه، هذه طرا أي جميعا. ولا شك أن معنى جميعا مستفاد من صاحب الحال، صاحب الحال مستفاد وهو القوم لأنه اسم جمع، وأشار هذا هو مستفاد. والثاني القسم الثاني ما كانت مؤكدة لصاحب لا لصاحبها صاحبها، ومثاله جاء القوم طرا. الثالث ما كان معناه مؤكدا لمضمون الكلام، لمضمون الكلام يعني المؤكدة لعاملها بمفرده، والمؤكدة لصاحبها بمفرده، والمؤكدة للجملة كلها من الفعل والفاعل، يعني مؤكدة نسبة الكلام، مضمون الكلام معناه نسبة الكلام لمضمون الكلام. مثل ايش؟ زيد أبوك ما عطوفا، زيد أبوك مبتدأ وخبر، زيد أبوك عطوفا حال كونه حنونا حنونا. إذن هذا المعنى الحنو والعطف من الأب هل يستفاد من الجملة أم لا يستفاد؟ إذا قلت زيد أبوك تفهم منه أنه عطوف عليك، هذا معروف يعني ومعروف بين الناس. فمجيء قوله بعده جاء زيد أي يعني شو اسمه عطوفا مؤكد لمضمون الجملة، مؤكد لمضمون الجملة. مؤكد لمضمون إذا صارت كم؟ المؤكدة ثلاثة أقسام. ما هي؟ مؤكدة لعاملها، ومؤكدة مثاله ولا مدبر، مؤكدة لصاحبها مثاله جاء القوم طرا، مؤكدة لمضمون الجملة لنسبة الجملة مثاله زيد أبوك عطوفا، وهو مثل للنظم وزيد أبوكما عطوفا. وردت حال كونها ممثلة بها، وردت هذه جاءت ممثلة بها. هذا خلاصة ما كتبه في هذه الأبيات. ننتقل إلى مسألة مهمة للنحاة، للنحوي أو لطالب النحو أن يقول، لأنه كثير الدوران على ألسنة الناس، على ألسنة المعربين، ولكن كثير لا يفهمونه، وهذا قبيح في حقهم. ولذلك ابن هشام يعني مبين بهذه المسائل، أتم بيان حتى ينتبه الطلاب، طلاب علم النحو، ويكون على بصيرة من هذه المسائل. من جملة تلك إعراب أسماء الشروط والاستفهام ونحوها، هذه مهمة جدا، ويقبح جهلها بالمعرب، وما أكثر جهل الطلاب العلم لإعراب أسماء الشرط والاستفهام، لأن أسماء الشرط أحيانا تكون في محل نصب، وأحيانا تكون في محل رفع، وأحيانا تكون في محل جر، ولا يميز بين ذا وذاك. فمعرفة قواعد إعراب أسماء الشروط من مهمات مسائل علم النحو. ولذلك قال إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوها. غرضه رحمه الله تعالى كما أسلمنا أن هذا الفصل ما يكثر دوره على الأرسلة، ويقبح بمعرب جهل أحكامه. ينبغي التنبه لهذه المسائل لمسألة التي نحن فيها. إن يدخل المضاف أو حرف الجر محلها الجر كحتى متى تمر، كحتى متى تمر. أولا إذا كانت أسماء الشروط والاستفهام دخل عليها الجار بأن أضيف إليها اسم، أو كان دخل على حرف جر، يقول إن يدخل المضاف أو حرف يجر أو حرف الجار دخل عليها محلها الجر، محل أسماء الشرط والاستفهام جر، هي تكون في محل جر، في محل جر. ثم مثاله كحتى ما تمر، حتى ما تمر ما استفهامية، حتى هي حرف الجر. ومن القواعد والظاهر أنه في مذكور هذا في باب الخط خاتمة الخط، مذكور في الألفية السيوطي، ومما زاد السيوطي على ألفية المالك في آخره جعل خاتمة الخط. خاتمة الخط هذه من كتب النحو يذكرونها في كتب النحو، وهم العوام كذلك، وكذلك كتب أخرى ابن مالك ذكره خاتمة الخط. فيقول حتى هذه حتى تكتب بصورة الياء، هي ألف، كيف تكتبونها؟ تستحضرون صورتها؟ إلا إذا دخلت على مجرور على شيء ملتصق بها تجعلها في وسط الكلام حتى ما تمر. ففي هذه الحالات تكتب بالآلف، ما تكتب بالياء لثقله، تكتب بالآلف. ولذلك قال حتى ما تمر، حتى ما تمر. وما وكما يقول مالك وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها لها ينتقد، وليس عتما في سوى من خفضا باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى. فما هذه تذهب ألفها كما في قوله تعالى عما يتساءلون عما. الحاصل إن أسماء الشرط والاستفهام إذا دخل عليها الجار سواء جرت بالإضافة أو جرت بحرف جر فمحلها جر، فتكون في محل جر، فتكون في محل جر. مثال ذلك هو هذا المثال حتى ما، حتى ما هذه ايش. وكذلك ايضا دخول وخذول مضاف غلام من جاءك، غلام من جاءك هذا ايش مجرور بالمضاف، غلام مضاف ومن مضاف اليه. فلذلك ايش نقول ان من هنا استفهاميه ومحلها جر بإضافة غلام إليها. وحيث لم يجر هذا فيما إذا كان إيش عرفنا أنها إذا كانت دخل عليها الجار سواء جر بالإضافة أو جر بحرف الجر موضعها جر. وأما إذا لم يدخل عليها يتسلط عليها جار يقول وحيث لم يجر إن دل على مكان، وأما إذا لم يدخل عليه جار فهو أبتر. إن دل على زمان ذلك ليه؟ ذلك اسم الشرط والاستفهام. إن دل على زمان، إن دل على مكان أو وقت، على زمان أو مكان فظرف يكون منصوبا على الظرفية، أي في محل نصب على الظرفية. إن جلا، إن جلا أي ظهر لك ذلك على مكان كما في قوله تعالى فأين تذهبون، فأين تذهبون. أين اسم استفهام وضمن عن الشرط، فأين تذهبون اسم استفهام. فأين إذن هذا أين ما تقدمه جار لا مضاف ولا حرف جر، إذن وهو يدل على الزمان إلى مكان، أي مكان تذهبون. فنقول أين اسم استفهام في محل نصب منصوب على الظرفية من يعرف، وهو متعلق بتذهبون. فأين تذهبون، فأين تذهبون. قال ومثال الوقت قوله تعالى، قوله عز وجل أيان يبعثون، أيان يبعثون، أيان اسمه اسم استفهام معناه ومضمن معنى معنى الظرف وقت، وقت في أي وقت تبعثون معنا. إذن أيان هذا ظرف في محل نصب منصوب على الظرفية ممني على الفتح تبعثون، يتعلق بتبعثون، أيان تبعثون. أين تذهبون؟ متعلقون إيه؟ تذهبون. وأيانا كذلك أيضا إن جلا وحيث لم يجر إن دل على مكان أو وقت فظرف إن جلا أو حدث. هذا أخذنا قسمين، أسماء الاستفهام إما أن تكون إيه؟ إما أن يتسلط على جار فموضع فمحل إعرابها أنها بموضع جر، وإما أن لا يتسلط عليها جار وهي تفيد معنى المكان والزمان أو الزمان فهي تكون منصوبة على الظرفية فتكون في محل نصب على الظرفية، أو تدل على الحدث لا لم يتسلط عليها جار ولم تدل على الزمان ولا المكان ولكن تدل على الحدث أي المصدر يعني معنى المصدر معنى الحدث، فعند ذلك أو فمطلق المفاعل فتعرب إعراب اسم لإعراب المفعول المطلق كما في قوله تعالى أي منقلب ينقلبون أي منقلب ينقلبون أي انقلاب ينقلبون. هذا لم يتقدم جار وليس يدل على الزمان والمكان إنما يدل على الحدث أي انقلاب تنقلبون. إذن هذا إعرابه لماذا نصب أي؟ نقول منصوب على أن المفعول مطلق لإضافته إلى المفعول إلى المصدر إلى المصدر منقلب هذا مصدر. فمطلق المفاعيل مفاعيل حذفت أو للضرورة في غير ذا. طيب إذن أخذنا أنها فيما إذا دلت على الحدث تكون منصوبة على ماذا؟ على أنها مفعول مطلق. وإن لم يكن كذلك لا تدل على الحدث يقول أو خبر في غير ذا مبتدأ قد ينجلي في غير ذا مبتدأ قد ينجلي في غير هذا يكون مبتدأ مرفوعا بالابتداء لكن مع منكر مع منكر إذا كان معه اسم منكر يكون مبتدأ ذلك لذلك اسم الاستفهام مثل قوله من أبوك من أبو لك من أبو لك مع منكر اسم النكرة من أبو لك من أبو لك لا نقول من أبوك لأنه يكون معرفة من أبو لك من اسم استفهام إيش أعرابه نقول في محل رفع مبتدا قبل رجال الصفة أب خبر ولك صفة لأب ومع معارف خبرا أو مبتدا وإذا كان الذي معه معرفة يمكننا أن نعرفه بإعرابه إن شئنا قلنا مبتدا وذلك الاسم خبر وإن شئنا بالعكس نقول هو خبر مقدم وذلك الاسم خبر مثلا هذا المثال نفسه شلنا اللام رفعناها وقلنا إيش من أبوك من أبوك هذا معه معرفة لأن أبوك اسم مضاف إلى أعرف المعارف والضمير وخاصة ضمير الخطاب من أبوك فهذا له إعرابات إن شئت قلت من اسم استفهام مع الرفع مبتدا وأبوك خبر وإن شئت قلت من اسم استفهام مع الرفع خبر مقدم وأبوك مبتدا مؤخر هذا له وجهان من الإعراب يقبل هذا يقول لك إيش مع منكر ومع معارف خبرا أو مبتدا فليعرف أي فليعرف أي فليعرف في ما يعني ذكرناه مثال من الأمثلة ثم قال بعد ذلك ثم أسماء الشرط كأسماء الاستفهام كل ما مضى إن جرة يكون مع الجر وإن دل على الزمان والمكان يكون مع النسبة الظرفية وإن دل ماذا والأخيران لا وجدان ولذلك قال وذان أي هذان النوعان وذان أي هذان النوعان لا يقعان في أسماء الشرط أي هذين النوعان لا يقعان في أسماء الشرط لماذا أسماء الشرط لا يقعان إذ لم تقترن اسما بما عنهم أخف إذ لم تقترن تعليلي أي لأن أسماء الشرط لم تقترن اسما أي لأنها لا تأتي مع الأسماء فلا يقع بعدها إلا الأفعال بما عنهم أخف هذان النوعان ما هما أن يكون إيش مع حد منصوبا على بما عنهم أخذ أي على ما أخذ منهم أي النحات ولا يقع هذان النوعان في أسماء الشرك. لماذا؟ وإلا فإن وقع بعدها فعل قاصر فهي يقول له هذان الشيئان وهما منصوب على أنه مبتدع وخبر مقدم، هذا لا يوجد في أسماء الشرط، هذا لا يوجد في أسماء الشرط. لماذا الشرط؟ لماذا السبب؟ قال وذان ليس في أسامي الشرط إذ لم تقترن اسما، أي لأن أسماء الشروط لا تقترن مع الاسم بما عنه نقل، أي بما نقل عن العرب، يعني أسماء الشروط لا تأتي مع الأسماء إنما تأتي مع الأفعال لأنها تربط بين شيئين الشرط والجواب، والشرط والجواب لا بد أن يكون فعلين، فلذلك هي لا تقترن بالأسماء فليس لها حظ بالإعراب الأخير وهو مبتدأ وخبر. بما أن الغدوائي على فبما أن ما أي من النحاة أخذ ذلك. وإن يقع من بعد، يعني وإن يقع من بعد أي من بعد أسماء، قلنا إذن أسماء الشروط والاستفهام لا يختلفان إلا في النوعين الأخيرين وهو مبتدأ وخبر، فهذه لا تقع في أسماء الشروط تقع في الاستفهام. ثم بعد ذلك أيضا يقعان وإن يقع من بعد أي بعد أسماء الشرط والاستفهام فعل قاصر أي فعل لازم وليس متعديا فمبتدا هي، أي فالأسماء تعرب مبتدأ والفعل خبرا عنها، مثل مثال إيش؟ من قام استفهام، من قام ايش اعرابه؟ من اسم استفهام فاعل رفع مبتدا، وقام فعل وفاعل خبره، هكذا اعرابه من قام، فمن مبتدا وخبر. وكذلك ايضا في الشرط من يقوم اقوم معه، هذه الشرطيه والاولى ايه استفهاميه، من يقوم اقوم معه، فمن ماذا اعرابها؟ لا تكون إلا مبتدئة. لماذا؟ لأن الذي بعدها فعل لازم وهو يقوم، من يقوم، إذن نقول اسم الشرط مبتدأ وخبره جملة الشرط، جملة الشرط خبر على قول الراجح، في خلاف بين العلماء يعني في أسماء الشروط فيها أربعة أقوال، يقولون إيش؟ خبرها مبتدأ، خبرها شرطها، مبتدأ خبرها جوابها، مبتدأ خبرها جملة الشرط والجواب، مبتدأ لا خبر لها استغناء بفعل الشرط والجواب، أربعة أقوال. فعلى القول المشهور وهو قوله شرطها من يقوم أقوم معه، إذن هذا مبتدأ على ما قرروا، أي هذا الذي ذكرناه بناء على ما أثبته النحاة. ولما اختلوا في خبر أسماء الشرط في أقوال أشار هنا متى هنا جاء هذا وهو قوله فمبتدأ هي على ما قرروا. وفي الأصح في قلنا إيه وفي الأصح فعل شرط خبر، يعني قلنا أربعة أقوال، ما هي؟ اختلف النحاة إذا قلنا إذا وقعت أسماء الشرط مبتدأ في خبرها على أربعة أقوال، فعل شرطها، جوابها، جملة الجواب والشرط، لا خبر لها استغناء بفعل الشرط والجواب. يقول والأصح أن خبرها جملة الشرط، هذا القول هو الراجح. ولذلك قال وفي الأصح فعل شرط خبر لا جملة الجواب بعد يذكروا، لا جملة الجواب على ما قيل، لا جملة الجواب وإنما فعل الشرط فقط. هذا فيما إذا كان وقع بعد فعل الشرط والاستفهام فعل لازم قاصر. أما إذا وقع فعل متعد بعدها فيقول وما تعدى إن يقع عليها فهي مفعولا به، فهي مفعولا به تعيها، يعني إذا وقع فعل متعد بعد أسماء الشرط والاستفهام ووقع عليها الحدث وقع عليه نجعلها نعربها ماذا؟ مفعولا به، ليس مفعولا مطلقا، مفعولا به، إن يقع عليها مفعولا به. ومثال ذلك أيما تدعو فله الأسماء الحسنى في الآية القرآنية، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيا اسم شرط. ولماذا نصيبه على أنه مفعول به لتدعو؟ لماذا؟ لأن الدعاء واقع عليه، أي اسم تدعو، الله الرحمن الرحيم كله ماشي، فله الأسماء الحسنى. إذن وكذلك أيضا قوله تعالى فأي آيات الله تنكرون، فأي آيات الله تنكرون، فأي منصوب على أنه مفعول مقدم لتنكرون لأنه فعل متعد ينصب مفعولا به تنكرون. وهذا فيما إذا كان إيش واقعا على نفس أسماء الشرط والاستفهام. وأما إذا كان على ضميرها وإن على ضميرها وإن وقع الفعل على ضمير أسماء الشرط أو الاستفهام أو ما تلق به أو ما تعلق به وليس به فمبتدا نعربها إعرابين، إن شئنا أعربناها مبتدا والجملة بعدها خبر. مثال ذلك مثل قولك مثلا من رأيته، من رأيته استفهام، من رأيته رأيته فعل متعد ووقع على ماذا؟ على الضمير وليس على من، من رأيته. إذن نعرب من إن شئنا مبتدا ورأيته جملة خبر، وإن شئنا نصبناه على أنه من باب الاشتغال. من رأيته، إذن رأيت من؟ رأيته، فيكون من باب الاشتغال، فيكون في محل نصب مفعولا لعامل محذوف وجوبا دل عليه المذكور لأنه من باب الاشتغال. من رأيته فهذا يكون ماذا؟ مثال لما الضمير. وأما ما تعلق به مثاله الذي تعلق به وارتبط به من رأيت أخاه، وذلك أن يقع على اسم ظاهر مضاف إلى ضمير الاسم السابق. من رأيت أخاه، من الذي رأيت أخاه؟ إذن من إعراب وإيش في محل رفع مبتدا، ورأيت أخاه الجملة في محل رفع خبر. وإن شئت قلت من في محل نصب مفعول لعامل محذوف وجوبا تقدره رأيته يفسره الموجود، وجملة رأيت أخاه جملة مستأنفة مفسرة لأنه من باب الاشتغال. من رأيت أخاه هذا وإن على ضميرها أو ما تلق به، ما تعلق به، وذلك فيما إذا وقع أو فيما إذا تعدى إلى اسم ظاهر وهو أخاه مضاف إلى الضمير وهو الاعتراف، مضاف إلى الضمير هو الهاء هو أخاه، هذا يسمى إيه؟ متعلق به. فمبتدا إن شئت أعربتها مبتدا والجملة خبر، أو نصب محذوف أحق، أو نصب محذوف، أو تقول إنه منصوب إيه؟ على أنه مفعول إيه؟ لفعل محذوف وجوبا أحق، و أي أو تكون منصوبة بمحذوف فصير المذكور في نسخة وحق أي يحقق ذلك. والمعنى أنه إذا وقع الفعل متعدي على ضمير الأسماء نحو من رأيته على ما تعلق وارتبط به نحو من رأيت أخاه فهي مبتدأ خبرها الجملة بعدها، أو منصوبة فعل مهذوب يقدر بعدها يفسر المذكور تقديره من رأيت رأيته، أو من لابست رأيت أخاه، ومن رأيت أخاه هذا يقدر له إيش من لابست، ما نقول إيش من رأيت. لماذا؟ لأن الرؤية على أخيه وقع على أخيه لا على نفس الشخص، ولذلك كما تقول إيه زيدا ضربت أخاه، زيدا ضربت أخاه كيف تقدر؟ أهمت زيدا ضربت أخاه، لا تقول ضربت زيدا لأن الضرب وقع على أخيه ما هو عليه، لكنه إيه الإهانة، هذا إثم إذا كان يعني. قال وإن أعتبر ضرب الشرط بمضمره بدا، وإن أتى اسم شرطهم وإن في المبتدا أي في ابتداء الكلام في المبتدا فالخبر شرط أي جملة الشرط بمضمره بدأ أي ظهر، يعني أن فعل الشرط ظهر مشتملا على ضميره فلذلك صح كونه خبرا. وفي نسخة بعائد بدأ ظهر فعل الشرط بضمير عائد على اسم الشرط الواقع مبتدا أو الجواب، أو وبعضهم قال إيش الجواب جملة الخبر جملة الجواب، إذ به أي بالجواب الإفادة لأنه في تمام الفائدة، إذ اشتماله ضمير أي على الضمير الذي يعود على المبتدأ أثبتوا أي التزموه حيث يقولون من يقوم أقوم معه، ف أو الجميع منهما، وهذا تقدم قريبا، وهذا تقدم قريبا، يعني يقول لك وإن على وإن أتى اسم شرطهم في المبتدأ أي وقع مبتدأ فالخبر الشرط، فالخبر الشرط يكون الشرط فعل الشرط خبرا كما صحانه قبل قليل بمضمره بدا لأنه ظهره بمضمره لأنه مجتمع على ضمره من يقوم يقوم فاعله أينه؟ ضمير مستتر فيه يعود على من؟ إذن اشتمل على ضمير فيكون خبرا أو الجواب أو لتنويع خلاف. أي قال بعضهم الخبر والجواب. لماذا؟ إذ به الإفادة. لماذا فضلوا هذا؟ لأن تمام الفائدة بالجواب. من يقوم؟ أقوم معه. إذ اشتماله الضمير أثبت لأنه مستمر للضمير أيضا معه ضمير هذا. فهذا هو أو الجميع منهما. قال بعضهم إن الخبر فيما إذا وقع اسم الشرط واسم الاستفاء مبتدئا هو جملة في اسم الشرط، هو جملة الشرط والجواب. هذا رأي لبعضهم هو الخبر. والأول الصحيح ما عنهما غفر. الأول القول له الرأي الأول وهو أن خبر المبتدئ في الأسماء الشرطي إذا وقع مبتدئا أنه فعل الشرط هو الصحيح، وهذا تقدم قريبا، والأولى أن لا يكرره. لتمام الكلام به. لماذا؟ لتمام الكلام به. من يقوم تم الكلام به. وقول معان مفر أي ليس عن هذا القول محل في رأي لقوة متمسكة ووضوح مدركة. فهذه هي خلاصة إعراب أسماء الشرط والاستفهام. أسماء الشرط والاستفهام فهي مبتدئة منصوبة. قال رحمه الله تعالى ولما أنهى الكلام على إعراب أسماء الشرط والاستفهام ونحوهما أتبعه بذكر مسوغات الابتداء بالنكرة فقال أيضا من المسائل المهمة في هذا الفن أو في هذا الباب وهي الأسماء ما الأشياء التي يدور يكسر دورانها على ألسنة المعربين ويقبح جهلها بطالب علم النحو. من جملتها معرفة مسوغات الابتداء بالنكرة. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زوج النمرة بن مالك. الأصل الأساسي أن المبتدأ لا يكون إلا معرفة ولا يجوز أن يكون نكرة. ما السبب؟ لأن المبتدأ محكوم عليه، لأن المبتدأ محكوم عليه بالخبر يعني. والحكم فرع معرفته، فرع عن المعرفة. أولا اعرف حقيقته ثم احكم عليه. أما النكرة لا يقبل الحكم لأنك لا تعرفه حتى تحكم عليه. إذن الأصل في المبتدئ أن يكون نكرة، هذا هو الأصل. لكن يجوز أن يكون نكرة إن أفادت، أن يكون نكرة إن أفادت. وهذه الفائدة يعني حصرها بعضهم في أمرين، قال التخصيص والتعميم. وكل ما مضى من التقسيم يعود للتعيين للعموم للخصوص والعموم على بعضهم كلها. وبعضهم أوصلها إلى 50 أو ليفا 50. وقد جاءتنا رسالة لابن علام تقريبا منظومة ومشروحة مطبوعة الآن، هي مفيدة جدا، ينبغي طلاب العلم أن يأخذوا نسخة منها. الشيخ علي هذا أتاني به، وهي أكثر من 50 مسوغات. وهذه كنا نقرأها في حاشيتي في ابن عقيل وحاشيتي وكذا، يقول وبعضهم أوصلها إلى 50 وما رأيناه إلا الآن. وابن هشام حاول أن يجعل كلها في 10 أقسام. ابن هشام اختصر على 10، وبعضهم كالخضاري في حاشيته تقريبا 25، وبعضهم بعضهم جعلوا 30، وبعضهم نيفوا 30 مسوغات الابتداء والنكرة. لكن في الحقيقة بعضهم حصرها باثنين فقط وهو العموم والخصوص. فكل ما عم يجوز أن يكون مبتدأ، كل له قانتون عام. وكل ما خص كذلك يجوز أن يكون مبتدأ. وبعضهم قال بشيء واحد وهو الإفادة، والمعنى واحد حصول الفائدة. فإذا حصل فائدة من مبتدأ بأي وسيلة يجوز أن يكون نكرة. وهذا لا يعود لا يخرج عن هذين عموم وخصوص، إن أما أفادت
لأنه لا يخرج منه شيء، وإن خص أفاد، لأن التخصيص تعيين، فإذا عين عرف، إذن ما عدا ذلك لا يجوز. إذن كل هذه الخمسين أو الثلاثين أو العشرة التي سندرسها الآن تعود إلى إفادة فقط، كلها حصل فائدة، فإذا حصلت الفائدة فقد حصل فقد جاز أن يكون المبتدأ نكرة. قال مسوغات الابتداء بالنكرة. غرضه رحمه الله تعالى كما أسلفت غير مرة أن هذا الفصل مما أكثر على الأسنة دورانه يعني ويقبه على معرب جاله. قال والمتقدمون لم يعولوا إلا على فائدة فلتقد تحصل. هذا هو المتقدمون من النحاة كالسيبويه والخليل وما إلى ذلك لم يعولوا إلا على حصول الفائدة، ما قالوا إن عشرة ولا خمسة عشر ولا كذا، المتقدمون حصلوا على حصول الفائدة، والمتأخرون فصلوا تلك الفائدة بأنها تحصل بكذا وبكذا وبكذا، فكلنا على حسب ذوقه إما وصل عشرة إما عشرين أو ثلاثين أو خمسين. إذن قال المتكتب المتقدمين لا وجدوا مسوغات ابتداء حصرها، إنما هو الفائدة فقط حصول الفائدة. وغيرهم أي المتأخرون لما رأوا قصورنا أي قصور أفهامنا عنها تتبعوا لها مواطنا، تتبعوا لها مواطنا، فمنهم من عدها مقصرة اقتصرها على عشرة على أقل من ذلك، ومنهم من عدها مكسرة. ابن مالك ذكر كم؟ تقريبا ستة. ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة. وهل فتلفكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقسم على المقل. تقريبا خمسة أو ستة أشياء. ستة أشياء ذكر ابن مالك فقط، والشراح سيزيدون عليه ما شاءوا مقصر. ومنهم من عدها مكثرا، والأظهر هذا على حسب ايش؟ على حسب رأي ابن هشام رحمه الله، والأظهر انحصارها في عشرة، في عشرة أشياء صفاتها تظهر أو مقدرة. الشيء الأول من مسوغات الابتداء بالنكرة الوصف، أي كون المبتدأ النكرة موصوفا بصفة إما ظاهرة، رجل صالح أتى، رجل صالح يعني إيه قام، إذن وصفناه، أو نقول مقدرة منواني بدرهم، الزيت منواني، السمن منواني بدرهم، السمن منواني بدرهم، منواني نكرة لكن صفة مقدرة سوغته، منواني منه هذه الصفة، صفة إما مقدرة وإما مذكورة. والمقدرة في القرآن الكريم وآجل مسمى عنده، وآجل مسمى عنده هذا مذكور، مذكور مثال مذكور، وآجل مسمى عنده. قال الله تعالى وآجل مبتدأ نكرة سوغه إيش؟ مسمى صفة مذكور عنده خبر مصباح الضرية. مقدر السمن منوان بدرهم أي منه، هذا هو الأول من العشرة. إذن ما هو الأول من مسوغات العشرة؟ الوصف، سواء كان مذكورا فقوله وأجل مسمى، أو مقدرا فقولك السمن منوان بدرهم. والثاني أن تعمل رفعا أو سواه ويشمل المضاف مطلقا تراه. والثاني من المسوغات العاشرة أن تعمل النكرة تكون عاملة رفعا، رفعا إما أن تكون ترفع يجوز الابتداء بها، قائم الزيداني، قائم الزيداني، قائم مبتدأ، قائم مبتدأ نكرة، ما الذي سوغه لأنه رفع بعده؟ الزيداني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، أو سواه أو عمل في سواه هو النصب والجر، هو النصب مثل قول فيش أمر بمعروف صدقة في الحديث، وأمر بمعروف صدقة، وأمر بمعروف أمر مبتدأ نكرة، ما الذي سوغه لأنه عمل إيش في الجار والمجرور؟ وهو بمعروف صدقة، إذ الظرف منصوب المحل بمصدره. أو جرت ذلك أيضا غلام امرأة جاءني، غلام امرأة جاءني غلام نكرة مبتدأ، ما الذي سوغه؟ عمله بالمضاف إليه وهو امرأة، غلام امرأة جاءني. وفي الحديث خمس صلوات كتبهن الله على عباده، كتبهن الله على خمس مبتدأ نكرة، ما الذي سوغه؟ لأن أضيف إلى صلوات عمل في المضاف إليه. هذا هو معنى قوله ويشمل، أي يشمل قول سواه المضاف، أي عمل المضاف مضاف إليه مطلقا تراه، أي سواء كان المضاف إليه نكرة كما مثلنا خمس صلوات مضاف إلى نكرة، أو معرفة لكن مضاف ما لا يتعرف مثله، مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود، مثلك لأن مثل وغير مبهمان متوغلان في الإبهام لا يتعرفان بالإضافة، فقولك مثلك مبتدأ وهو نكرة، فلماذا جاز الابتداء به؟ لأنه مضاف إلى الكاف، مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود مطلقا تراه. هذا هو القسم إيه؟ القسم الثاني من العشرة، من المسوغات العشرة. ما هو القسم الثاني؟ أن يكون مبتدأ النكرة عاملا، سواء كان عمله في الرفع قائم الزيدة أو في الجر أو في النصب، أمر بمعروف صدقة، أو في الجر كذلك أذن بالإضافة خمس صلوات كتبهن الله على عباده. هذا الثاني. والأمر الثالث، وإن على مسوغ مسوغ عطفتها يعني أو عكسه فثالثا جعلتها. الأمر الثالث من المسوغات أن يكون معطوفا على مسوغ، أي على الذي جاز الابتداء به، أي على جذي، كما في قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة، قول مبتدأ منكرة، ولماذا جاز؟ لأنه صفة، وقد ذكرنا في أول الأمر الوصف مسوغ، قول معروف ومغفرة أيضا مبتدأ، معطوف على مبتدأ مبتدأ، ما الذي سوغه؟ ما له وصف يعني؟ لكنه لما عطف على المسوغ جاز وقوعه مبتدأ، قول معروف ومغفرة خير خبر مبتدأ، خير خبر مبتدأ. وبالعكس، وبالعكس ايش؟ وبالعكس نكرة لا مسوغ لها، لكن عطف عليها نكرة أخرى لها مسوغ، كما في قوله تعالى طاعة وقول معروف خير ايه؟ ماذا قال؟ طاعة وقول معروف خير لهم، يعني طاعة وقول معروف وخبر محذوف أمثل من غيرهما. طاعة مبتدأ وهو نكرة ولا مسوغ له، لكن ما الذي سوغه؟ عطف المسوغ عليه، وهو قوله طاعة وقول معروف وقول نكرة. ولماذا جاز الابتداء به؟ أو قول معطوف على مبتدأ؟ لأنه موصوف بما بعده، طاعة وقول معروف، إذن هذا سوغ. هذا عكس المسألة الأولى، عطفنا نكرة لا مسوغ لها على نكرة لها مسوغ، مثاله قول معروف أو مغفرة خير من صدقة يتبعها هذا. والعكس نكرة لا مسوغ لها عطف عليها نكرة أخرى لها مسوغ، هذا أيضا جائز، مثاله طاعة وقول معروف مبتدأ أمثل من غير ما قدره خبر. طيب إذن طاعة نكرة ولا مسوغ له، ولماذا ابتدأنا به أو أعربناه مبتدأ؟ لأنه عطف عليه مبتدأ له مسوغ، وهو قوله قول معروف. هذا الثاني من العشرة. والرابع من المسوغات، مسوغات الابتداء بالنكرة، الظرف إذا وقع خبر، ظرف أو جار ومجرور إذا وقع، إذا ما قدم تقدم عليه على النكرة ووقع خبرا عنه، كما في قوله تعالى ولدينا مزيد، مبتدأ وخبر، أين المبتدأ؟ مزيد مبتدأ مؤخر وهو نكرة، ما الذي سوغه؟ وقوع الظرف عنه خبرا مقدما، هذا مسوغ له. لماذا؟ لأنه إذا تقدم عليه خصصه، خصصه، مزيد كان مبهم، لكن لدينا سوغه إيه؟ خصصه بكونه لدى الله سبحانه وتعالى. فإذا ماذا؟ هذا أيضا من المسوغات، وهو أن يقع الظرف أو الجار والمجرور خبرين مقدمين على النكرة يجوز الابتداء بالنكرة. لدينا مزيد، وكذلك لكل أجل كتاب، قوله تعالى لكل أجل كتاب، ما إعراب هذه الآية؟ كتاب مبتدأ مؤخر. ما الذي سوغه ونكره؟ وقوع الظرف، ذكر جار ومجرور خبر مقدما عنه، لكل أجل كتاب. لكن متعلقه كما يقول في مثل هذا، يقول هو سيأتينا المصنف سيجعل له بحثا، وهو أنه قدر أخيرا. مثلا هناك ولدينا مزيد كائن، كائن يقدر أخير، يعني لكل أجل كتاب كائن يقدر أخير، ولا يقدر سابقا، لأن التقدير معي يراعى المحل الأصل. هذا واحد. أو جملة كذا اثنين، تقدم من المسوغات أن يتقدم ليش؟ أن يتقدم الخبر الظرف، أو أن يتقدم الجار ومجرور الخبر، وكذلك أيضا أن يقع، أن تقع الجملة خبرا عن مبتدئ النكرة مقدمة، مقدمة، مثل فرابعا قد وسما، فرابعا قد وسما من مثل إيش؟ قصدك غلامه رجل، قصدك غلامه رجل، هذا إيش؟ إيش إعرابه؟ رجل مبتدئ مؤخر. ما الذي سوغه؟ وقوع الجملة الفعلية، وقوع الجملة خبرا عنه مقدمة، لو تأخر لا يجوز. وقلنا يجتمع في ذلك لأن تقديمه يخصصه، وقلنا الفوائد الخمسين كلها تنحصر في كم؟ في العموم والخصوص. فإذا حصل التخصيص بتقدم الخبر عليه حصلت الفائدة، لأن الفائدة ستنحصر في هذا. إذن أخذنا الأمر الرابع، وهو أن يقع، أن تقع النكرة مبتدأ وقد تقدمها خبرها الظرف أو الجار والمجرور أو الجملة. إذن إيه؟ انتهينا من الرابع وننتقل إلى الخامس. كيف الوفيس؟ طيب، الخامس منكر يعم خامسا آتا. أيضا قلنا هذه السابقة كلها تقريبا هي ما وقع فيها التخصيص. وهناك أيضا إذا وقعت النكرة مبتدأ وهي عامة يجوز، لأنه لا يخرج منها شيء، كل له قانتون، كل هذا عموم نكرة. فلماذا جازت تبتدع به؟ لأنه يفيد العموم، والعموم لا يتشكك في أحد، كل له، ما في أحد يخرج من كونه قانتا لله سبحانه وتعالى. أإله مع الله، أإله مع الله، إله نكرة، نكرة، وسوغه ماذا؟ هذا هو للعموم، إله مع الله. قال قصد الحقيقة يليها. المسألة السادسة، أن يقصد بالنكرة الحقيقة من حيث ذاتها، معنى حقيقة المعنى من حيث ذاتها، والمراد أن تكون النكرة مرادا بها الحقيقة، مثل رجل خير من امرأة، رجل خير من امرأة، تمرة خير من جرادة. ينقل على عمر رضي الله تعالى عنه ماذا علي لو محرم قتلت جرادة؟ قال تمرة خير من جرادة. هذا حقيقتها ليس هذا النوع بس، بل حقيقة الرجولية، الرجل خير من امرأة، يعني حقيقته هذا يخالف هذا، هل يكون خيرا؟ أما في التفصيل هناك إيش؟ وكم من امرأة تفوق للرجل، هذا أمر آخر، يعني حقيقة هذا يخالف هذا. تمرة خير من جرادة، يعني حقيقة التمر أي مسمى هذا النوع، بدون أن نقول عجوة ولا برني ولا كذا، من دون تفصيل، يكون خيرا من جرادة. فهذا المسوغ السادس. ما هو المسوغ السادس؟ قصد الحقيقة يا فتاة تمام البيت. السابع وكونها كالفعل، والظاهر أن الوقت منتهي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.